الوجه الثاني يبدأ حالا. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هو عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. ولد الشيخ عبد العزيز في عام 62 و300 ألف هجرية في مدينة الرياض، وبها كانت نشأته ودراسته، فلقد حفظ القرآن الكريم على القارئ محمد بن أحمد بن سنان الذي كان يدرس الطلاب المبتدئين في مسجد ظهر الدخنة، وكانوا يسمونه مسجد الجفرة. وفي عام 74 و300 ألف هجرية التحق بمعهد إمام الدعوة، ومنه إلى كلية الشريعة التي تخرج بها سنة 84 و300 ألف هجرية، حيث عين مدرسا بالمعهد الذي بدأ فيه تعليمه، وهو معهد إمام الدعوة. وفي عام 92 و300 ألف هجرية نقل إلى كلية الشريعة أستاذا بها إلى عام 12 و400 ألف هجرية، حيث عين عضوا في لجنة الإفتاء في السنة نفسها، أي في عام 12 و400 ألف هجرية. وفي عام 16 و400 ألف هجرية عين الشيخ عبد العزيز نائبا للرئيس العام لشؤون الإفتاء وما يزال. ولم تقف جهود الشيخ عبد العزيز عند هذه الأعمال، بل كانت له أعمال أخرى كان يقوم بها إلى جانب ما أسلفنا ذكره. ومن تلك الأعمال: واحد، إمامة مسجد شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله والخطابة فيه. اثنان، خطيب في الجامع الكبير جامع الإمام فيصل ابن تركي منذ عام 90 و300 ألف هجرية، ثم إماما وخطيبا به من عام 12 و400 ألف هجرية وما يزال. ثلاثة، إمام المسلمين وخطيبهم في عرفة من عام 2 و400 ألف هجرية وما يزال. ولقد نشأ الشيخ يتيما، فلقد توفي أبوه رحمه الله وهو في السابعة من العمر، فتولت أمه تنشئته وتوجيهه في صباه، فانعكس صلاحها على ابنها هذا العالم الذي لا يجارى في علمه وصلاحه وجهاده المتصل تعليما وإفتاء ووعظا وإرشادا وإمامة وخطابة، بارك الله فيه ومد في عمره ممتعا بالصحة والعافية والتوفيق. وأثناء دراسة الشيخ عبد العزيز النظامية قرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. قرأ هذا الكتاب على شيخنا محمد ابن إبراهيم في عامي 77 و300 ألف هجرية، 78 و300 ألف هجرية، وأخذ علم الفرائض عن شيخنا عبد العزيز ابن باز، وذلك من عام 77 و300 ألف هجرية إلى عام 80 و300 ألف هجرية. وكان الشيخ عبد العزيز قد ولد وفي نظر عينيه قصر، وأثناء دراسته في الكلية أجريت له عملية في عام 81 و300 ألف هجرية فلم تنجح، بل ذهبت بذلك البصيص من الإبصار، ولله في خلقه شؤون وهو أعلم بما يصلح دينهم ودنياهم. وحين سألت الشيخ عن المؤلفات وأنا أعلم ما يشغله عن هذا، نفى وجود شيء من ذلك، حتى أحاديثه التي كانت تبث عبر الإذاعة والتلفاز لم يجمع شيء منها، وكذلك الخطب الجيدة التي كان يلقيها لم يجمع منها شيء أيضا. والشيخ عبد العزيز من العلماء الأتقياء الصالحين في السر والعلن، يدلك على ذلك حب الناس له. وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ودعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وفي رواية عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. قال: فأنبئك أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث، رواه مالك والشيخان. ثم هذا القبول الذي يضعه الله في القلوب لنصحه وإرشاده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد عرفت الشيخ في شبابه وفي كهولته، فوجدته كما هو في هذا وذاك صالحا متواضعا تألفه القلوب وترتاح إليه، كأنما أراد الله له أن يكون مثالا لأخلاق أسلافه الصالحين. الأدباء. إن مما هو معلوم أن في من ذكرناهم من العلماء من كان لهم نصيب في الأدب شعره ونثره كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد الشاوي وأمثالهما، ومثل هذا القول يقال في الأدباء والشعراء الذين سوف نتحدث عنهم بأنهم علماء اشتهروا بالأدب، غير أن من هؤلاء الأدباء من غلبت عليهم الشقوة فأتوا ما لا يجوز إتيانه في أقوالهم، مثل بشار بن برد. ونحن نقدم بعضا من تراجم هؤلاء، إنما نهدف إلى إبراز الجوانب التي هي موضع إعجاب. أما ما كان فيه خروج على آداب الإسلام فمعلوم أنه ليس من مقاصدنا ولا يمكن أن يكون كذلك، فنحن حينما نورد حديثا عن مثل بشار بن برد إنما نقصد إلى الإشارة إلى ما برز فيه مما لم يكن موضع استدراك وعيب، وأعني بذلك تفوقه على أقرانه في ميدان اللغة والشعر والخطابة على ما سنبين لك في حديثنا عنه. على أننا حين ننظر في سير بعض المشهورين من أدباء المكفوفين نجدهم موضع مؤاخذة في دينهم أو أخلاقهم أو هما معا. فصالح بن عبد القدوس كان زنديقا قتله المهدي بنفسه، وبشار بن برد اتهم بالزندقة فضرب حتى مات، وأبو العلاء المعري اتهم بالإلحاد والتردد بين الإيمان بالبعث وبين نفيه، وهكذا. فما الذي يعنيه هذا؟ لست أدري، إلا أن القضية تحتاج إلى وقفة فيها شيء من طول النظر والتثبت، وبخاصة أننا قد نجد في بعض تلك الأخبار ما قد يتردد العقل في التصديق به. وأضرب لك مثالا على ذلك هو قول داود ابن رزين: جئت بشارا مع جماعة فأذن لنا والمائدة موضوعة بين يديه، فلم يدعنا إلى طعامه، فلما أكل دعا بالطست فكشف سوءته وبال، ثم حضر الظهر والعصر والمغرب فلم يصلي، فقال له بعضنا: أنت أستاذنا وقد رأينا منك أشياء أنكرناها. قال: وما هي؟ قلنا: دخلنا والطعام بين يديك فلم تدعنا. فقال: إنما أذنت لكم لتأكلوا، ولو لم أرد ما أذنت لكم. قال: ثم ماذا؟ قلنا: دعوت بالطست فبلت ونحن حضور. قال: أنا مكفوف وأنتم المأمورون بغض البصر دوني. قال: ثم ماذا؟ قلنا: حضرت الظهر والعصر والمغرب ولم تصلي. فقال: الذي يقبلها تفاريق يقبلها جملة. حاشية: نكت الهميان في نكت العميان للصفدي في الصفحة 28 بعد 100 انتهى. فهذا الذي روي عن بشار متتلمذا عليه إما أن يكون ثقة أو لا يكون، فإن لم يكن ثقة فروايته مطرحة، وإن كان ثقة فكيف يأخذ عن مثل بشار وكيف يقبل التتلمذ على رجل هذا وضعه. ومثال آخر هو أنهم رووا عن بعض مزامني المعري نفيه نصف ما نسب إليه من شعره، وأن تلامذته ومزامنيه كانوا يضعون الشعر على لسانه. قال ابن العديم في كتابه التحري في دفع التجري عن أبي العلاء المعري: قرأت بخط أبي اليسر المعري في ذكره، وكان رضي الله عنه يرمى من أهل الحسد له بالتعطيل، ويعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصدا لهلاكه وإيثارا لإتلاف نفسه. حاشية: نكت الهميان في نكت العميان انتهى. على أن ما أسلفناه من قول لا يعني نفيا أو إثباتا، وإنما هو دعوة إلى مزيد من التثبت في التحري كي لا نتبع المخطئين في خطئهم أو تدليسهم في صرف الحقيقة عن وجهها الصحيح. بشار بن برد هو بشار بن برد ابن يرجوخ العقيلي بالولاء، كان أبوه فارسيا من أهل تخارستان، وكان من سبايا المهلب ابن أبي صفرة، فمنحه لامرأة من بني عقيل تزوجته فنسب إليها. ولد بشار بالبصرة سنة 95 للهجرة على خلاف في ذلك، وتوفي سنة 67 ومئة وقيل سنة 68 ومئة هجرية. وقد ذكر الصفدي في نكت الهميان أنه حين توفي كان قد جاوز 90 من العمر والله أعلم. وقد نسجت حول حياته حكايات فيها طرف وفيها بذاءة وفيها زندقة والله أعلم. وكان لطول جسمه وضخامته وجحوظ عينيه واحمرارهما وقبح وجهه وبذاءة لسانه. كان كل ذلك سببا في جعله مادة لأحاديث وحكايات، غير أن الذي يعنينا هو كفاحه حتى صار من أعلام الأدب في زمانه، وحتى بلغ من فصاحته أن قال بعض العلماء بالاحتجاج بلغته هو والإمام الشافعي، مع كونهما في العصر العباسي الذي ببدئه ينتهي عصر الاحتجاج فيما اصطلح عليه علماء اللغة. ومن دلائل بلاغة الرجل وفصاحته أن شعره صار مستمدا لعلماء اللغة والبلاغة. وسبق لنا أن أوردنا نماذج منه في الفصل الرابع من هذا الكتاب، وسنورد لك الآن من قوله ما يعدونه نموذجا في الحكمة الرائقة الرائعة، وهو قوله: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم، وخل الهوينا للضعيف ولا تكن نؤوما، فإن الحر ليس بنائم. وما خير كف أمسك الغل أختها، وما خير سيف لم يؤيد بقائم، فإنك لا تستطرد الهم بالمنى، ولا تبلغ العليا بغير المكارم. وكان الأصمعي يشبهه بالأعشى والنابغة لسلامة شعره من الخلل وخلوه من الحوشي والتعقيد. وقد شهد له الجاحظ بالتبريز في سائر مناحي القول وفنون الكلام، فقال: كان بشار خطيبا صاحب منظوم ومنثور ومزدوج وسجع ورسائل، وهو من المطبوعين أصحاب الابتداع والاختراع، المتفننين في الشعر القائلين في أكثر أجناسه وضروبه. حاشية: تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات، انتهى. وكان عذب الغزل لا يكاد ينظم منه شيئا حتى يتناقله الناس، فدخل فريق من الغير على المهدي فأسمعه قصيدة من غزله، فقال: بمثل هذا الشعر تميل القلوب ويلين الصعب، وأمر به. فلما جاء قال له: والله لئن قلت بعد هذا بيتا واحدا في تشبيب لآتين على روحك. فكان بشار بعد ذلك إذا أراد الغزل ذكر أن الخليفة منعه من كيت وكيت، ويذكر ما يريد من اللهو وحديث النساء. حاشية: نفس المرجع السابق، انتهى. وكان بشار حاضر البديهة، فقد قالت له امرأة ذات يوم: لا أدري لما يهابك الناس مع قبح صورتك، فأجابها: ليس من حسنه يهاب الأسد. ودخل عليه أحد الأدباء يوما وهو نائم في دهليزه كأنه جاموس، فقال له: يا أبا معاذ، من القائل: إن في برد جسم الناحل لو توكأت عليه لنهدم؟ قال: أنا. قال: من القائل أيضا: في خلتي جسم فتى ناحل لو هبت الريح به طاحا؟ قال: أنا. قال: فما حملك على هذا الكذب؟ والله إني لأرى لو بعث الله الرياح التي أهلك بها الأمم الخالية ما حركتك من موضعك. وقد أدرك جريرا فهجاه طمعا في أن يهجوه جرير فيشتهر، غير أن جريرا أعرض عنه، وقد اعترف بشار بهذا فقال: هجوت جريرا فاستصغرني ولم يرد علي، ولو رد علي لكنت أشعر الشعراء. وفي وفاته يقول صاحب الهميان: إن بشارا وفد على المهدي وأنشده قصيدة يمدحه بها، منها: إلى ملك في هاشم من نبوة، ومن حمير في الملك والقدر الدثر، من المشترين الحمد تندى من الندى، يداه وتندى عارضاه من العطر. فلم يحظ منه فقال يهجوه: خليفة يزني بعماته، يلعب بالدبوق والصولجان، أبدلنا الله به غيره، ودس موسى الخيزران. وأنشدهما في حلقة يونس النحوي، فسعى به إلى الوزير يعقوب ابن داود، وكان بشار قد هجاه بقوله: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب ابن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم، فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود. فدخل الوزير يعقوب على المهدي وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الملحد الزنديق قد هجاك. قال: بماذاك؟ فقال لا أطيق أقوله، فأقسم عليه فكتبهما، فلما وقف عليهما كاد ينشق غيظا، فانحدر إلى البصرة. فلما بلغ البطيحة سمع أذانا في وقت ضحى النهار، فقال انظروا ما هذا، فإذا بشار سكران، فقال يا زنديق عجبت أن يكون هذا من غيرك، أتله بالأذان في غير وقت الصلاة وأنت سكران؟ وأمر بضربه، فضرب بالسياط بين يديه على صدر الحراقة 70 سوطة تلف منها، فكان إذا أصابه السوط قال حس، وهي كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع. فقال بعضهم انظروا إلى زندقته كيف يقول حس ولا يقول بسم الله. فقال بشار ويلكم، أطعام هو فأسمي الله عليه؟ فقال له آخر أفلا قلت الحمد لله؟ فقال أو نعمة هي فأحمد الله عليها. وبات الموت فيه فألقي في سفينة حتى مات. ولما خرجت جنازته لم يتبعها إلا أمة سندية عجماء تقول واشيداه واشيداه بالشين المعجمة. ووجد في أوراقه مكتوب بعد موته إني أردت هجاء آل سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكت عنهم، والله العالم بحالهم. فيقال إن المهدي لما بلغه ذلك ندم على قتله. وأهم عبرة تؤخذ من حياة بشار بن برد هي أن العمى لا يحول دون تحقيق الطموحات إذا كان المرء جادا حتى ولو ولد أعمى، كما هي حال بشار بن برد. أما شعره فقد أسلفنا في الفصل الرابع من نماذجه ما فيه الكفاية، وله ديوان يقع مع شرحه في 4 مجلدات. أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله ابن سليمان التنوخي، نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل اليمن. ولد 63 و300 هجرية، الموافق لسنة 48 و900 ميلادية، بالمعرة من أبوين شريفين. وكان أبوه عالما كما كان جده قاضيا في المعرة. أصيب المعري بالجدري في 4 من عمره فعمي، وقد درس على أبيه ثم على علماء عصره حتى حصل ما لديهم جميعا، وفاق علماء عصره في بلاده. لكنه لم يقف عندما أخذ عن علماء بلدته، بل اتصل بحثه في كل ما وصلت إليه يده من المؤلفات، متفكرا متدبرا ومحاولا الوصول إلى فهم كل ما يسمع ويحفظ. فلما لم يجد مزيدا من حوله رحل إلى مدن الشام كدمشق وحلب وطرابلس واللاذقية، ولم يقف عندما لدى علماء الإسلام، بل أخذ عن علماء النصارى أيضا حيث درس العهدين وما يتصل بهما. ولعل ذلك السبب الأول فيما شاب فكره من انحراف. فلما قضى وتره مما لدى علماء الشام، عزيز المستمع ذكرها هنا وتره بالتاء، ولعل الصحيح وطره والله أعلم. نقول فلما قضى وتره مما لدى علماء الشام رحل إلى بغداد، فأقبل على علم الفلسفة والمنطق وما إليها من العلوم التي برز فيها علماء بغداد أكثر من غيرهم. وكانت شهرته قد سبقته إلى بغداد، ولذا لم يكد أهلها من العلماء وطلاب العلم يسمعون بمقدمه حتى خفوا إليه واحتفوا به. وكان أن اتصل ببعض الجماعات المنحرفة فتأثر بهم، فزاد ذلك ما في فكره من خلط، فنفر منه كثيرون من العلماء وذوي الجاه حتى أحس بالغربة. ثم بلغه نعي أمه، وكان أبوه قد توفي من قبل، فاجتمع عليه حزنه على أمه ونفور الناس منه، فأوجد ذلك في نفسه اكتئابا وزاد من شكه في الأحياء. فعاد إلى بلدته المعرة وبدأ رحلته مع العزلة، لكنه لم ينقطع عن التعليم والتأليف مدة حياته، على أنه قد حرم بل حرم على نفسه الزواج وأكل الحيوان ومنتجاته، مكتفيا من الطعام والحلوى بالعدس والتين، ومن المال 30 دينارا هي أجرة وقف لأهله كما حدثوا. ولهذا ذكر آت فيما سننقله من أخبار. وظل على هذه الحال إلى أن توفي 49 و400 هجرية. وفي زمن وفاته خلاف قالوا، وقد وقف على قبره 80 و100 عالم وأديب ومتصوف، وكان أوصى بأن يكتب على قبره هذا البيت: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وعندما يكون الحديث عن أديب المعرة تتأرجح الأحكام وتضطرب الأحوال، وذلك لما شاء عنه من فساد في العقيدة، ومن هنا كان الاضطراب. ولعل من شواهد هذا الاضطراب في أخبار الرجل قولهم إنه كان يعيش على 30 دينارا في السنة هي غلة وقف لأسلافه، ثم قولهم إنه كان وافر الغناء وإنه كان كثير الإحسان على الفقراء، ومثل قولهم إنه كان ينفق أغلب أمواله على الفقراء والمعوزين والمحتاجين ويكتفي هو بأقل الزاد. والبعض يقول إن المعري كان فقيرا له وقف لا يتجاوز إيراده 30 دينارا يعطي نصفه لخادمه. ولما توجه الخطيب التبريزي إلى المعري ليقرأ عليه دفع إليه صرة من ذهب، وطلب من المعري أن يعطيها لبعض من يختار ليشتري له منها ما يحتاج إليه مدة إقامته في طلب العلم. وعلم أبو العلاء أن هذا الطالب فقير، فأخذ الصرة وخبأها وكلف وكيله بأن يقوم على خدمة الطالب وقضاء أموره مدة إقامته في المعرة. فلما انتهى التبريزي من الدروس وهم بالانصراف ودع الشيخ، فدفع إليه أبو العلاء صرته بعينها، ولما أصر التبريزي على رفضها قال له المعري: لا سبيل إلى رد الصرة، وهذا ذهبك بعينه. ويروي التاريخ أنه لما اشتد صالح بن مرداس على أهل المعرة أوفدوا إليه أبا العلاء للشفاعة، فلما دخل عليه قال له الأمير: أنت أبو العلاء؟ قال: أنا ذلك. وكلمه فأعجبه ورفعه إلى جانبه وخاطبه المعري في أمر القوم والبلدة، فقال الأمير: إني قد وهبتها لك أيها الشيخ، وحقق ما أراد. ويقول الشاعر الفارسي ناصر خسرو الذي رأى أبا العلاء وزاره إنه رجل ذو نفوذ عظيم في بلدته وذو غنى ينفق على الفقراء والمعوزين، مع أنه هو كان يعيش عيشة الزهد والتقشف. ولقد كانت حياة أبي العلاء وعلمه وأدبه موضوع أحاديث طوال ومؤلفات كثيرة، وأكثر من اهتم به الدكتور طه حسين، وتحدث عنه الشرباصي حديثا طويلا، هو مقتبسات مما ورد في كتاب نكت الهميان للصفدي الذي بسط القول في ترجمة أبي العلاء، وهو ما سنقتبس منه بعضا من أخبار الرجل. فعن قوة الذاكرة عنده وردت الأخبار الآتية. قال أبو سعد السمعاني في كتاب النسب: ذكر تلميذه أبو زكريا التبريزي أنه كان قائدا في مسجد بمعرة النعمان بين يدي أبي العلاء يقرأ عليه شيئا من تصانيفه. قال: وكنت قد أقمت عنده سنين ولم أرى أحدا من أهل بلدي، فدخل المسجد بعض جيراننا للصلاة فرأيته وعرفته فتغيرت من الفرح، فقال لي أبو العلاء: إيش أصابك؟ فحكيت له أني رأيت جارا لي بعد أن لم ألقى أحدا من أهل بلدي سنين، فقال لي: قم فكلمه. فقلت: حتى أتم السبق. فقال لي: قم أنا أنتظرك. فقمت وكلمته بلسان الأذربية شيئا كثيرا إلى أن سألت عن كل ما أردت. فلما رجعت وقعدت بين يديه قال لي: أي لسان هذا؟ قلت: هذا لسان أذربيجان. فقال لي: ما عرفت اللسان ولا فهمته غير أني حفظت جميع ما قلتما، ثم أعاد لي اللفظ بعينه من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه. وقال جاري: فتعجبت غاية التعجب كيف حفظ ما لم يفهم. قلت: هذا أمر معجز، فإنه بلغنا عن جماعة من الحفاظ وما يحكى عن البديع الهمذاني وابن الأنباري وغيرهما ما هو أقرب من الإمكان، لأن حفظ ما يفهمه الإنسان ويعرف تراكيبه أو مفرداته سهل، وأما أنه يحفظ ما لم يسمعه ولا يعلم مفرداته ولا مركباته وهو أقل ما يكون 400 سطر من سؤال غائب عن أهل بلده سنين وجوابه. وكان لأبي العلاء جار مكفوف فغاب يوما وجاء أحد مواطنيه يسأل عنه فلم يجده، فأشار عليه أبو العلاء يذكر حاجته وهو يبلغها، فجعل الرجل يتكلم الفارسية. وقدم جاره فحكى عليه أبو العلاء ما قاله صاحبه، فجعل الرجل يستغيث ويلطم لأن مواطنه قد أخبر بموت أبيه وإخوته وجماعة من أهله. وسمع أبو العلاء رجلا يبيع السمن وهو يحاسب عميلا له في رقاع كثيرة سجل فيها ما عليه، وبعد مدة ضاقت الرقاع فجزع السمان فقال له أبو العلاء أنا أعرف الحساب، وصار يملي عليه ما كان في الرقاع رقعة رقعة، ثم وجدت الرقاع بعد ذلك فوجدوها مطابقة لما أملاه. وروي أن المعري كان يكره أن ينادى بالأعمى، وأنه حاضر البديهة، عنيفا في رده على من استنقصه أو استنقص من يجله هو. وفي ذلك قالوا إنه قصد أبا الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي ليقرأ عليه، فلما دخل عليه قال ليصعد الأسطبل، والأسطبل في لغة أهل الشام الأعمى، فخرج مغضبا ولم يعد إليه. ودخل على المرتضى أبي القاسم فعثر برجل فقال من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. فقربه المرتضى وأدناه واختبره فوجده عالما مشبعا بالفطنة والذكاء، فأقبل عليه إقبالا كثيرا. وكان المعري يتعصب لأبي الطيب كثيرا ويفضله على بشار وأبي نواس وأبي تمام، والمرتضى يبغضه ويتعصب عليه. فجرى يوما ذكره فتنقصه المرتضى وجعل يتتبع عيوبه، فقال المعري لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه فضلا وشرفا. فغضب المرتضى وأمر به فسحب برجله وأخرج من مجلسه، وقال لمن بحضرته أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن لأبي الطيب ما هو أجود منها لم يذكرها. فقيل السيد النقيب أعرف، فقال أراد قوله. فقيل السيد النقيب أعرف، فقال أراد قوله وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وشأن أحاديثهم عن المعري كشأنها عن الآخرين، يأتي فيها ما هو من باب الأحكام العامة. ومنهم يقول فيه ياقوت الحموي كان عزيز الفضل شائع الذكر وافر العلم غاية في الفهم، عالما باللغة حاذقا بالنحو جيد الشعر جزل الكلام، شهرته تغني عن صفته وفضله ينطق بسجيته. وتقول دائرة المعارف الإسلامية ويحق لنا أن ندهش من حافظته العجيبة التي مكنته رغم ذلك النقص الخلقي من أي يظهر في مؤلفاته هذا التنوع وتلك الدراية الواسعة التي قل أن نجد لها نظيرا عند غيره. وقد عللوا اعتزاله بقولهم ويظهر أن السبب في ذلك هو اضطراب عصره وكثرة الفتن فيه بين الروم والمسلمين، بل وبين بعض المسلمين وبعض، وكثرة العيوب التي كانت تبدو بين الأفراد والجماعات، ويضاف إلى ذلك حالته النفسية الخاصة التي تسببت عن كف بصره وعن ضيقه بالناس. ولكن هل أفلح أبو العلاء في العزلة؟ وهل استطاع أن ينقطع حقيقة عن الناس؟ هل قدر أن يحيا معتزلا مجهولا أو خاملا وانيا أو فردا عاديا؟ هل جعلته العزلة محروما من المشاركة الواسعة في الحياة واستغلال المواهب الأخرى؟ لم ينجح أبو العلاء في ذلك، فإن عزلته لم تقطعه عن الحياة والأحياء والإنتاج الواسع العريض، بل لعل هذه العزلة كانت سببا في حياة عبقرية عظيمة وظهور مواهب له رائعة. وأثر المعري واضح في تلاميذه الذين منهم أبو زكريا التبريزي وأبو المكارم الأبهري وأبو تمام الأنصاري وأبو طاهر الأنباري وأبو القاسم التنوخي وغيرهم. يقول ابن العديم وما زالت حرفة أبي العلاء في علاء، وبحر فضله موردا للوزراء والأمراء، وما علمت أن وزيرا مذكورا أو فاضلا مشهورا مر بمعرة النعمان في ذلك العصر إلا قصده واستفاد منه. انتهى الشريط السادس من كتاب أصحاب البصائر، وله بقية على الشريط السابع إن شاء الله.